بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، وقد وقفنا عند اضطراب أهل التأويل. قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل وما يحيل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله ينبه في هذا الكلام إلى أمر عظيم، وهو أن هؤلاء المتأولين لنصوص الصفات هم في أمر مريج مختلف مضطرب، وذلك أن أحدهم يثبت الرؤية والآخر ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والذي أنكر الرؤية قال إن العقل أحال رؤية الله يوم القيامة، والذي أثبتها قال إن العقل جوز رؤية الله يوم القيامة، ثم يأتي آخر فيقول إن لله علما وهذا ثابت لله جل وعلا وأن العقل يقر ذلك، ثم يأتي الثالث فيقول إن ليس لله علما لأن العقل يحيل وجود علم الله سبحانه وتعالى، وهكذا فيصبحون في أمر مريج لأنه ليس عندهم قاعدة سوى العقل، والعقول تختلف، عقل هذا ليس كعقل هذا، هذا ينفي وهذا يثبت، هذا اقتنع بهذه القضية وهذا الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الشرع ما أحالنا لعقولنا، لأن عقولنا ليس لها حد، ما ترغب به أنت يكره غيرك، وما ترى حسن يستقبح غيرك، ولذلك تتفاوت عادات الناس وتقاليد الناس ورغبات الناس وأذواق الناس كلها تختلف، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليهم شيء من هذا الباب. لماذا؟ لأنه جعل فيه عقولهم رغبات يختلفون فيها، هذا يأكل كذا وهذا يأكل كذا، وهذا يرغب في هذا وهذا لا يرغب في هذا، ولذلك أصبحوا في أمر مضطرب. يقول: ويكفيك فسادا في قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، يعني أعطني قاعدة في قضية ما يحيله العقل حتى أستمر عليها، بحيث أي صفة ترد علي في الكتاب أو في السنة أقول هذه تخالف القاعدة، لا يوجد قاعدة. لكن لما تنظر في مذهب السلف رحمه الله تجد عندهم القاعدة هي قاعدة الإثبات، أمروها كما جاءت، أن كل صفة تأتيك يمرونها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تكييف، واضح؟ من غير تشبيه ولا تكييف، فعندنا قاعدة تستوي في ذلك جميع الصفات الذاتية والفعلية، ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. أما هؤلاء ليس عندهم قاعدة، ولذلك حتى في تفاوت قرونهم يأتي قرن يثبت صفات وقرن الذي بعده لا يتأول هذه الصفات ويرى أن العقل يحيل هذه الصفات، ويأتي قرن ثالث وهكذا، يعني أنهم ليس لهم قاعدة في هذا الباب، كما أن أهل العلم وأهل السنة والاستقامة عندهم قاعدة في باب الأسماء والصفات، كما سيأتي في قول الوليد بن مسلم لما سأل جماعة من السلف كمالك وغيره أنهم قالوا أمروها كما جاءت، أن هذه قاعدة عندهم أن كل صفة ترد عليك في الكتاب والسنة أمرها كما جاءت على ظاهرها من غير تكييف ومن غير يعني تشبيه. نعم.
قال رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدر هؤلاء.
نعم، يقول: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. صدق رحمه الله. بأي عقل؟ يعني عقل شيخك أحسن من عقل شيخي، وعقل من أعظمه أحسن من عقل من تعظمه، ما ينتهي أمر الناس. ولذلك مقولة الإمام مالك لما أتاه رجل فقال: يا إمام تعال أجادلك، قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تذهب إلى قولي. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أذهب إلى قولك. قال: أرأيت إن أتانا رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نذهب إلى قوله. قال: يا هذا، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. وقال هذه المقولة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد إلى جدل هؤلاء. لأن يأتيك إنسان صاحب جدل وصاحب لسان يعطى فصاحة وبيان فيجادلك، لو أنك كل ما تكلم بفصاحة وبيان اتبعته وكان ذا لسان طلق اتبعته، ما ينتهي أمرك. يأتيك من هو أجدل منه ومن هو يعني متخصص بهذا الأمر فتتبع، وهكذا. وإنما نحن نتبع ما جاء به جبريل محمد عليه الصلاة والسلام، وندع جدل الناس وجدل أهل الباطل.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
يعني إذا أنت هو المبتدع هذا أحال صفة من الصفات، قال عقلي يحيل إثبات صفة العلو لله عز وجل، فنقول عقولنا لا تحيل هذا الأمر. يعني إذا العقل لا يحيل هذا الأمر فمعناته أنت محجوج أيضا بالعقل، واضح؟ نعم. الثاني:
أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل،
لأنها متواترة في هذا الباب تواترا قطعيا وواضحة وجاءت بلسان عربي مبين لا جدال فيه، فكيف يأتي إليها التأويل وصرفها عن ظاهرها؟ الثالث:
أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
يعني يقولك عامة هذه الأمور التي يعني في باب الأسماء والصفات هي قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، إما من طريق الكتاب أو من طريق المتواتر من السنة أو من طريق الآحاد الثابت في البخاري ومسلم أو حتى من طريق ما ورد في بقية كتب السنن. إذن فالتأويل، تسليط التأويل عليها، هذا من جنس تأويلات الباطنية والقرامطة، لأن هذه الصفات بعضها ورد كورود الصلاة، كما أن الصلاة وردت في الكتاب فإن هذه الصفات وردت أضعاف ذكر الصلاة في الكتاب، وكما أنه لا يجوز تأويل الصلاة كتأويلات الباطنية والقرامطة فكذلك لا يجوز تأويل هذه الصفات كما تتأول القرامطة والباطنية. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن هؤلاء الباطنية والقرامطة يتأولون الأركان الإسلام، لأنهم لا يرون صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، إنما يقولون الصلاة هي الدعاء والصوم كتم الأسرار، لأن الصوم عبارة عن أمر خفي، واضح؟ فيقول هذا كتم أسرارنا، والحج زيارة المشاهد، واضح؟ فيأتي إلى أركان الإسلام فيهدمها بما يسمى بالتأويل، وهذا يسمونه التأويل الباطني اللي هو تأويل القرامطة، لأنهم لا يقرون لا بصلاة ولا بصوم ولا غير ذلك. ومن ذلك تأويل فلاسفة القرامطة الباطنية وتأويل فلاسفة متصوفة وتأويل فلاسفة الرافضة، ومنهم كما سيأتي بذكر شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر هؤلاء وبعض أفعالهم. نعم.
قال الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على سبيل أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
يعني العقل الصريح السليم الخالي من المرض ومن الشبهات لا يجحد هذه الصفات، بل يرى أن هذه الصفات وصف الله بها عز وجل مدح لله سبحانه وتعالى وثناء على الله عز وجل، فالعقل الصريح ما ينكر شيء من هذه الصفات، أي قدح أو طعن لما يوصف الله عز وجل بأنه فوق السماوات، وأي يعني ما يرفض أو أي شيء يرفض العقل في أن الله عز وجل يوصف بأنه سميع بصير عليم قادر، العقل ما يجحد شيء من هذا. أو أن الله يحب المؤمنين ويرضى عن المتقين ويكره الكافرين، ليس في العقل الصريح ما يتأول هذه أو يرفضها أبدا. نعم.
قال: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث،
يعني علم ذلك اللي هو علم باب الأسماء والصفات يتلقى من أين؟ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما هو عليه، كما بلغنا الأنبياء في هذا الباب فإننا نأخذ ما بلغنا به الأنبياء على ظاهره.
قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله.
قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى ما يهدي الإنسان، ولا يمكن أن يأتي إلينا بنصوص في الصفات لا نعرفها ونختلف فيها ونضطرب فيها، ثم فريق ينفي وفريق يثبت وفريق يدعي التشبيه وفريق يدعي كذا وكذا، هذا لا يكون هدى. إنما الهدى ما يهدي الخلق، ما يهدي الخلق. وكذلك في كونه أنه دين الحق، دين الحق ما فيه التباس في أعظم المطالب اللي هو باب الأسماء والصفات، باب المطالب الإلهية، لا يمكن أن يأتي هذا الدين أن يكون ملتبس على الناس في هذا الباب. نعم.
قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله في هذه يعني المقدمة في ذكر الإيمان باليوم الآخر وأنه ثابت بالكتاب وأن الله سبحانه وتعالى ذكره، ثم سيأتي المقصد من هذا أنه كما وردت الصفات وكما ورد الإيمان باليوم الآخر وأقروا به، فكذلك ورد ذكر الصفات أعظم من ذكر الإيمان باليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مؤمن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ثلاث صفات، الأولى يقول أعلم بذلك من غيره في باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأسماء والصفات وكل الأبواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وقد جمع الله له القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بذلك، هل في أحد يدعي أنه أعلم بالله من رسول الله؟ لا يمكن لمسلم أن يدعي هذا. الثاني: وأنصح الناس للأمة من غيره، هل هناك أحد من الخلق يدعي أنه أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. والثالثة: وأفصح من غيره بيانا. هذه ثلاث أمور واضحة صح؟ فما دام عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأنصح الخلق وأوضح الخلق بيانا، لماذا يجعلنا في هذا الباب مضطربين لا نعرف هذا الباب؟ لماذا يتكلم بكلام لا يريد ظاهره، إنما يتركنا هكذا كل منا يجادل فيه ويتأول فيه على ما يدركه عقله؟ لا يكون هذا أفصح الخلق. هل تتصور مثلا أن شيخ يؤلف كتاب ثم يقول لك في هذا الكتاب: هذا الكتاب أحسن الكتب، لكن انتبه كل ما كتبته في كتابي لا أريد ظاهره، طيب ماذا تريد يا شيخ؟ قال أريد شيئا آخر، وأنتم اجتهدوا في فك هذا الكتاب. هل يكون هذا الكتاب يعني واضح بين ينصح بقراءته؟ أبدا. ولا يكون الشيخ محسن، بل هو مسيء في هذا، لأننا نحتاج إلى فك عباراته ونختلف فيها اختلافا عظيما، صح؟ فما ظنك بكتاب رب العالمين؟ هل الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذا الكتاب المبين، ثم يخاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه السنة الواضحة البينة، ثم يقول لنا أنتم اجتهدوا فيها ولا تأخذوها على ظاهرها واضطربوا فيها اضطرابا عظيما حتى يقع بينكم من الشقاق والخلاف والاضطراب والتناقض الشيء العظيم؟ هذا غير متصور، بل هو عليه الصلاة والسلام أبين الناس وأفصح الناس، فلذلك لكمال علمه وكمال بيانه وفصاحته وكمال نصحه يوضح هذا الأمر للأمة، لأنه لو كان عنده علم لكن ما كان ناصح ما يبين لهم، يكتم هذا العلم، صح؟ إذا كان عنده علم وكان ناصح لكن ما هو فصيح، تجده ما يحسن إيصال ما يريد للناس، مثل الرجل العربي الذي يكون ناصح وتقي وعنده علم وعنده يعني نصح، لكن يخاطب قوم أعاجم ما يعرف من كلامهم شيء، هذا لا يمكن أن يوصل ما يريد إليهم، صح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلينا بلسان عربي مبين، وهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. هل نظن أن يتركنا في باب الإلهيات، باب الأسماء والصفات اللي هو أكثر الأبواب برودا في الكتاب والسنة، يتركنا هكذا مضطربين فيه لا نتقن فيه بابا؟ هل يتصور هذا؟ أبدا لا يتصور. نعم.
قال رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان.
هذه قاعدة مهمة اللي هي قال: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الغاية في كمال العلم والغاية في كمال الإرادة، فإذا كان الغاية في هذه الأبواب هل يظن أنه يتخلف المراد ولا يوجد؟ أبدا. وهذه يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في أبواب الإيمان، في أبواب الإيمان يقول أنه لا يتصور أن الرجل عنده غاية يعني تمام القدرة وتمام الإرادة ثم بعد ذلك يتخلف العمل. هل يتصور في رجل مؤمن في قلبه كامل الإيمان تام الإيمان ثم بعد ذلك يتخلف العمل ما يعمل شيء من الأعمال الصالحة؟ هذا غير متصور، لأن هناك تلازم بين ما في القلب وما في الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واضح؟ واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني هذه أمور لكن يصدقها ماذا؟ الفعل، كونه يفعل، فالفعل هو الذي يصدق ما في القلب. كذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام يريد هذا الأمر لا يمكن أن يتخلف بيانه وإيضاحه للأمة، ولا يمكن أن يترك هذه الأمة في ضلال مبين. ثم أنت لما تأتي لنا بكتابك وتقول أن هذه الصفات يراد بها كذا وكذا وكذا وكذا، هل أنت تفصح من رسول الله حتى نحتاج أن توضح لنا كلامه؟ هل أنت أنصح لنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تقول أني أنا الرسول أراد كذا ولو أخذناه على ظاهره فإنه يقتضي التشبيه والتشبيه كفر؟ هل يعقل هذا؟ أبدا ما يعقل هذا، وهذا لا يفعل أحد الناس، فما ظنك بأعلم الناس وأتقاهم عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن أراده وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك وأكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون،
نعم، من يدعي هذه الدعوة لا شك أنه من الملحدين، كونه يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام في علمه أو في نصحه أو في بيانه هذا لا شك في ضلاله، أو يدعي لشيخه أنه أعلم أو أفصح أو أنصح للأمة لا شك في ضلاله. وبهذا تعرف ضلال من يقول أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، يقول من أخذ بظواهرها فإن ظواهرها من أصول الكفر، نسأل الله العافية والسلام، وهذا من ضلاله، وهذا من ضلاله، يجعل ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر ثم يجعل ظواهر مذهبه يجب الأخذ بها، هذا من الضلال المبين. قال: والصحابة والتابعون ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل استقامة، استقاموا على ماذا؟ على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعرفون قصة الأعرابي لما قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما قاله الرسول كيف تأخذ بظاهر قولي إن الله يضحك وأنت مشبه وأنت كذا، لا، أقره عليه الصلاة والسلام، معناته أقره أنه يأخذ بظاهر النص ولا يتأول هذا النص.
قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لأنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق.
المنحرفون عن طريق السلف كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا ثلاث طوائف: الأولى أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهؤلاء من المتصوفة الفلاسفة ومن الزنادقة الباطنية والقرامطة، وهم الذين يقولون أن هذه الأمور لا حقيقة لها، وأن الأنبياء ليسوا أنبياء إنما هم فضلاء أتوا لنصيحة الناس وإصلاح أحوالهم، فخيلوا لهم أنه ثمة جنة وثمة نار، ولا وجود لا لجنة ولا لنار. إذا ما الفائدة؟ الفائدة أن الحياة تقوم، وأن العادل يقيم العدل، وأن الظالم ينكف عن الظلم، وإلا فلا حقيقة لهذه الأمور كلها. وكما ذكرنا في قول ابن القيم رحمه الله في ابن سينا قال: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التصور واسع التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. قال: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي العرفان، فانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. يقولون هؤلاء أن هؤلاء الأنبياء لا حقيقة لنبوتهم، وإنما النبي رجل فاضل، النبي رجل فاضل حسن البيان، رجل ذكي فاهم عارف عنده بيان وفصحة لسان وذكاء، فقال للناس حتى يكف بعضهم عن بعض أن القاتل يعاقب، أن الظالم يعاقب، أن السارق يعاقب، وإلا فلا حقيقة للعقاب، لأنه لا وجود لا لجنة ولا نار. وبهذا يقول هذا القرمطي ابن سينا، وألف رسالته الأضحوية في عيد الأضحى، وفيها إنكار البعث والجزاء والجنة والنار، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يسمون أهل التخيل، فمعناته هذه الأمور كلها عبارة عن إيش؟ تخيل لا حقيقة لها، فلا وجود لا لجنة ولا لنار ولا لبعث ولا نشور ولا جزاء ولا غير ذلك، إنما هذه أمور تخيلية. ومن ذلك متكلمتهم متكلمة المتصوفة، لأن المتصوفة فيهم متصوفة اللي هم أهل العبادة والزهد، وفيه المتصوفة الفلاسفة. المتصوفة أهل العبادة والزهد عندهم بدع في الزهد والعبادة وفي الأذكار والأوراد وغير ذلك، لكن هؤلاء ما يخوضون في قضايا الفلسفة. أما المتصوفة الفلاسفة كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، فهؤلاء هم زنادقة المتصوفة، يدعون التصوف لكن أمرهم ما هو؟ أمرهم ينتهي إلى القول بإنكار الجنة والنار، والقول بكفر بالله سبحانه وتعالى، ويرون أن هذا الوجود وجود واحد، فالعبد والمعبود واحد، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف، كما يقول ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية، يعني العبد هو الرب، يقول سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها، يعني هذه الأشياء الموجودة كلها الله سبحانه وتعالى هو عينها، ولذلك يقول في عذاب النار أنه عذب، ليس عذاب يعني يعذب فيها، إنما هو عذب. وفي قوله جل وعلا في وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قال وقضى ربك يعني حكم أنه لا تعبد إلا إياه، معنى هذا أن كل ما عبد في الأرض بإذن الله عز وجل وبرضى الله، والله هو الذي حكم بهذا. يعني معناته لا يوجد شيء اسمه كفر ولا شرك ولا عبادة أصنام. ولذلك كان يقول إن يعني هارون أخطأ لما أنكر على بني إسرائيل عبادتهم للعجل، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون تمثل في هذا العجل، بل إنه يقول أقبح من هذا، يقول إن الله أجلى صورة تتمثل في المرأة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب المرأة لأجل هذا. ولا شك أنهم ينتهون إلى الكفر والزندقة في هذا الباب اللي هو مذهب الباطنية. ولذلك كثير منهم يقول أنه يعني في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال أنك إذا وصلت إلى مرحلة اليقين فلا تجب عليك الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا شيء من العبادات، لأنك وصلت إلى مرحلة خلاص سقطت عنك جميع التكاليف. وهؤلاء يعني فلاسفة المتصوفة نسأل الله العافية والسلامة، ومن ذلك فلاسفة هم القرامطة والباطنية والرافضة على هذا المذهب، القول بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، والقول بأن هذه الشرائع لا وجود لها ولا حقيقة لها، بل إنهم لعنهم الله يطعنون حتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن سبعين يقول لقد زرب ابن آمنة حينما قال لا نبي بعدي، يعني ضيق محمد وقالها ابن آمنة حينما قال لا نبي بعدي. لماذا؟ لأنهم يريدون ادعاء النبوة. حتى قال ابن عربي يعني هذا الحديث يعني لا نبي بعدي، يقول هذا الحديث قسم ظهور أولياء الله. لماذا قسم ظهورهم؟ يريدون أن يصبحوا أنبياء. ولذلك لما قسم ظهورهم ابتدعوا بدعة جديدة التي هي أن الولي أفضل من النبي. ولذلك يقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، وين هذا البرزخ؟ مقام النبوة فوق الرسول، يعني الرسول يكون تحت النبي، ودون الولي يكون الولي هو يصبح عنده التسلسل رسول وأعلى منه نبي وأعلى منه ولي. وعندنا معاشر المسلمين ولي ثم نبي ثم أعلاهم درجة الرسول، واضح؟ فلماذا قال بهذا الكلام؟ لأنه هو أصبح ولي، يقول أنا ولي وأنا خاتم الأولياء، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه كتاب الفصوص وقال أخرج به إلى الناس، وأن الفتوحات المكية إنما ألفها من عند الله، الله سبحانه وتعالى قال رتب هذا الكتاب على ما أريد، فكل ما في الكتاب بترتيب الله عز وجل، ما يقول ما هو ترتيبي، ترتيب الله سبحانه وتعالى. المراد من هذا كله أنها وصلوا إلى درجة أن هذه تخيل، وإلى درجة جحد النبوات والرسل، وإلى درجة تفضيل الولي على الرسول. ولذلك جاء بعد ابن عربي من هؤلاء قال أن ابن عربي كان كذاب ودعي وليس بخاتم الأولياء. لماذا؟ يقول أنا الولي، يعني أنت لما تقول أنت خاتم الأولياء سكرتها علينا، ما حد بعدك ولي، صح ولا لا؟ فيقول أنا كذاب مو خاتم الأولياء. زين أنا خاتم الأولياء، يجي واحد وراء يقول لك أنا خاتم الأولياء، وهكذا. ومثل هؤلاء اللي هم الفلاسفة الباطنية ابن سينا والفارابي وقبلهم هم على طريقة أرسطو وأفلاطون وغيرهم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله ثم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
يعني منهم من يقول أن الرسول لم يعلم كثير من الحقائق تخفى عليه لا يدركها أي أحد من الناس، ولذلك كما قال ابن القيم والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. لماذا؟ أما الرسول ففيلسوف عوامهم، الرسول هذا فيلسوف العامة الجهلة اللي ما يفهمون، الله بعث لهم الرسول هذا لأن الناس عوام ما يفهمون، يحتاج لهم واحد يعني من درجتهم. والفيلسوف نبي ذو العرفان، هذا فقط للطبقة اللي أحسن طبقة الأذكياء، ولذلك هم يعتمدون على قضية السر، يخفون عقائدهم ومذاهبهم قدر استطاعتهم، من ذلك باطنية الرافضة وباطنية الإسماعيلية وغيرهم، كلهم يعتمدون على قضية إخفاء مذاهبهم، لا يطلعون عليه أحد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فابذل لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. يقول تريد كشفهم، يعني ها اظهر لهم بمظهر القابل، حط نفسك يعني انك قابل قوله، شيئا في شيئا يرى ثقة بك حتى يأمن جانبك يخبرك بأسرار مذهبه. ولذلك لما قتل الحلاج وأفتى العلماء بقتله وجدوا عنده رسائل من الرحيم الرحمن إلى فلان، الرحيم الرحمن من هو؟ هو الرحيم الرحمن، هو يرسلها لفلان من الناس، وقتلوه، أفتى العلماء في زمانه بوجوب قتله كفرا. يقول بعض العلماء من أصحابه بعد ذلك، يقول أحسن خله يقتل. لماذا؟ قال: من في بيت عندهم يقولون يعني من أفشى السر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثاره. يفشي سرنا هذا يستحق يقتل ولا يؤخذ له ثار لأنه أفشى السر، فهم عندهم هذا السر إخفاءه. عند هذه الطوائف كلها تعتمد على إخفاء المذهب، لا يمكن لأحد أن يدرك حقائق مذهبهم إلا حينما يعني يعرفهم جيدا. أما كما قال ابن القيم في نونيته لما قال: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. لماذا؟ لأنهم يكونون في بيئة مسلمة، فإذا ظهر الإسلام وانتشر فإنهم يخفون هذه العقائد ما يظهرونها، لكن إذا ذهبت معالم الإسلام واندرست وظهر الكفر واشتهر وأصبح المسلمون في ضعف والدين في ضعف والعلم في ضعف، أظهروا هذه العقائد أمام الناس. كما قال البربهاري رحمه الله: ما من صاحب بدعة إلا مثل العقرب، يدسون رؤوسهم في الرمال ثم يخرجون ذيولهم، فإذا استطاع أن يلدغوا لدغوا، إذا استطاع أن يظهر عقيدته أظهرها، لكن حينما يكون العامة ضده لا، يخفي هذه العقيدة. نعم.
قال: ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
يعني هذا من السفه بمكان، أنهم يقولون بعضهم: الرسول علمها لكن لم يبينها. لماذا؟ لأن مراده بهذا أن أراد أن الخلق أراد من الخلق فهم ما يناقضها، يعني يتعبون أذهانهم ويجتهدون في أن يقول كلمة هو يريد خلافها. ولا شك أن هذا يعني نوع من السفه والجهل، وينزه عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، معاذ الله أن يقول لهم شيء يريد خلاف هذا الشيء. إنما المعروف أنه يخاطبهم بما تدرك عقوله، إذا قال له افعل كذا فعل، إذا قال له لا تفعل كذا لم يفعل هذا الأمر. لكن هم يريدون بهذا ماذا؟ يعني يريدون بهذا إبطال دين الإسلام، لأن هؤلاء الباطنية لما أرادوا أن يبطلوا الإسلام ماذا صنعوا؟ ابتدعوا مذهب الباطن، فقالوا الإسلام له ظاهر وله باطن. مثل المتصوفة منهم قالوا الإسلام له حقيقة وله يعني إسلام شريعة وحقيقة. أما علماء الشريعة فهذا الفقهاء، أما علماء الحقيقة فهم الذين يدركون الحقائق التي لا يدركها الناس. والباطنية كذلك، أن باطن وظاهر، الظاهر الذي يأخذ به العوام والعلماء اللي هم علماء الفقه ما يعرفون شيء إلا الظاهر، وهناك علم الباطن. طيب وش الفائدة؟ الفائدة لما يقول لك أو يستقر في ذهنك أن ثمة باطن وظاهر، فهو يتلاعب بنصوص القرآن على ما يريد، يقول لك هذا باطنها يريد كذا، فأنت ما تنكر عليه. لماذا؟ لأنه علم باطن ما تعلمه، فله أن يفعل ما يشاء حتى لو استباح المحرمات له ذلك، لأن هذا علم باطن أنت ما تدركه. يعني أنت يصبح لك إسلام وهو له إسلام، إسلامك أنت الأخذ بالظاهر وامتناع عن المحرمات، وهو إسلامه أنه يفعل ما يشاء ما يشاء بلا استثناء، وإذا أنكرت عليه قال لك هذا من علم الباطن. مثل هؤلاء المتصوفة الذين يقولوا علماء الشريعة علماء الحقيقة، يقول لك علماء الحقيقة تضيق صدورهم فينكرون على علماء الشريعة، تضيق صدورهم فينكرون على علماء الحقيقة، يقول له هذا حرام الذي تفعله، يقول يا أخي أنت ما تفهم، هذا من علم الحقيقة اللي ما تدركونه أنتم، لأنكم أنتم ما ذقتوا هذا الطعم، أنت ما تعرف هذا الشيء، فإذا ما عرفت لا تتكلم فيه. ما يصح منك أنك ما تعرف شيء من لغة الأعاجم ثم تريد أن تنكر أي كلمة تقال لك لأنك ما تفهمها. إذا ماذا أصنع؟ خلك في لغتك، ما تسمع من اللغة الثانية لو قيل لك ما قيل طأطأ رأسك. هذا هم اللي يريدونه، يريدون أن يغيروا دين الإسلام ويبدلوا شرع الله عز وجل بهذا الدين المبدل المحرف الذي ينسبونه إلى الإسلام. ولذلك فطن لهم العلماء وقالوا ما في شيء اسمه باطن ولا في شيء اسمه حقيقة، إنما الله سبحانه وتعالى خاطبنا بظواهر النصوص كما أن الشرع الله أمرنا به بظواهر النصوص. هم يبتدعون بذلك بدع، يقول يبتدعون بدع ويبتدعون يكذبون على الله. يقول إن عمر كان يقول كان أبو بكر ورسول الله يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، يعني أنا مثل الزنجي اللي ما يعرف لغتهم أبدا. وهذا طبعا مكذوب وافتراء. لماذا يكذبون هذا الحديث؟ يكذبون يعني في وضع هذا الحديث، حتى يقول لك يا أخي عمر ما فهم على أبو بكر والرسول، لأن أبو بكر وصل درجة إيمان أعلى من عمر فما يفهم شي يقولون، ما يعرف شيء أصلا. وكذلك نحن، أنت ما تفهم كلامنا لأننا وصلنا درجة من درجات الإيمان، أنت على ما تصل هذه الدرجة يبي لك سنوات طوال. طيب أنا بوصل للدرجة هذه اللي أنتم وصلتوها، تطيرون في الهواء وتمشون على الماء، تدخلون في غرفة مغلقة، وينك مولانا؟ قال لك أنا رحت مكة ورجعت، وهو في غرفة مغلقة. أنا أريد أن أصل إلى هذه الدرجة، كيف؟ قال لك اجتهد معنا واستمر في طاعتنا. أنت بين خيارين لا ثالث لهما، تجلس على هذا الأمر سنوات وتكتشف أنهم مجموعة من الدجالين الكذابين فترجع وتتوب. والحالة الثانية أنك تكتشف أنهم كذابين، فماذا تصنع؟ تصير مثلهم كذاب، لأنك تريد أن تصل إلى درجة الولاية. أول ما يموت الشيخ تستلم وراه على طول، تصير أنت الولي بعده، واضح؟ فيكذب، يقول أنا رأيت رؤيا والرسول جاني وكذا وكذا، وكل واحد يكذب من عنده، الرسول أمرني بكذا نهاني عن كذا. ما تقدر تقول لك كذاب، لأنك أنت قبل فترة ادعيت هذه الدعوة. ما الذي يجعل رؤيا الرسول، رؤياك للرسول حق ورؤياي أنا للرسول ليست بحق؟ ما يستطيع أحد. شاهد أنهم بهذا المذهب الباطني الخبيث يدمرون الإسلام ولا يبقون منه لا عقيدة ولا شريعة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كفرهم علماء الإسلام ورأوا أن قتال هؤلاء القرامطة والباطنية أولى من قتال النصارى، كما فعل ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما قاتل هؤلاء وأجلاهم من مصر، ثم بعد ذلك ذهب إلى بيت المقدس لأنهم أولى بالقتال من غيرهم، إذ أنهم ينسبون هذا الأمر إلى دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاني الأبدان مع أنه باطل، ويخبرون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
يعني كما أنهم ينكرون باب اليوم الآخر، كذلك هؤلاء المبتدعة ينكرون باب الأسماء والصفات، وأنهم يدعون في هذا أن هذا كذب لمصلحة العباد، والكذب محرم إلا ما أجازته الشريعة، ومصلحة العباد أعلم بها رب العباد، ولذلك حرم الكذب. نعم.
قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون البعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية من الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
يعني الأعمال أعمال الجوارح من صلاة وصوم وغيرها، يقول هذه يعني منهم من يقرها ومنهم من يجريها على هذا المجرى، يتأولها ولا يثبت منها شيء، ومن يقرها يقول هذه للعامة، أما الخاصة فتسقط عنهم هذه أعمال الجوارح يعني العبادات. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية، والإسماعيلية من فرق الباطنية، وهم على هذا المذهب في أن الإسلام له ظاهر وله باطن، والباطن ما يطلعون عليه إلا الخواص منهم. نعم.
قال: وأما أهل التأويل فيقول،
هذه الطائفة الثانية، الطائفة الأولى اللي هم أهل التخييل، والطائفة الثانية أهل التأويل. فقال:
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم اتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
يعني هذا القول الثاني قول أهل التأويل، مذهب أهل التأويل أنهم يتأولون نصوص الصفات، وهؤلاء سيأتي الكلام عليهم، يعني تكلم عليهم شيخ الإسلام فيما تقدم، وسيأتي الكلام عليهم فيما سيأتي من نصوص السلف التي ترد هذا التأويل الباطل وتثبت الصفات على ظاهرها. والشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول أن هؤلاء ماذا يقولون؟ يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الخلق بأشياء وأراد منهم أن يتعب أذهانهم وأن تكل وتجتهد في صرفها، فيعطيك يعني عبارات هي الغاز، وهذه العبارات ماذا تصنع بها؟ تجتهد في صرفها على أي معنى تريد، وهذا يصرفها لمعنى وهذا يصرفها لمعنى، فيكون الرسول خاطبنا ليس بالخطاب المبين الواضح الذي هو هدى، وإنما خاطبنا بشيء نتعب في صرفه ونجتهد في يعني إظهاره عن معناه الحقيقي. وهذا قول المتكلم والمعتزلة ومن دخل معهم في هذا الباب. نعم.
قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس من الأولين عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم، هذه العبارة يعني مثل ما يقولون ضع تحتها خط عندك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية من هم هؤلاء؟ من هم أهل التأويل؟ لماذا؟ وإن كان قال إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة، يعني ترك الزنادقة اللي هم كفرة واشتغل في من أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام اللي منهم الحفاظ والعلماء والفقهاء إلى غير ذلك، صح؟ لأن يعني فيهم من الفقهاء وفيهم من العلماء وفيهم من الحفاظ شيء كثير، يتأولون نصوص الصفات ونصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ قال إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني من من الناس وعامة الناس يقبل بقول هؤلاء الباطنية؟ هل يوجد أحد؟ ما يقبلون الناس، هم أصلا يخفون مذهبهم عن حتى أصحابهم وعن يعني من يناصرهم، فكيف يظهرون لعامة الناس من أهل السنة الجماعة؟ هذا لا يمكن. فإذا كان المذهب مستقبح من العامة لا تقبله، فإن الاشتغال بالرد عليه تضيع للوقت لأنه مستقبح. لكن المصيبة في رجل يظهر بثوب السنة والإسلام ونصرة الشريعة ثم يحرف شرع الله عز وجل، هذا الخطر فيه أعظم، لأن نفوس الناس ما تنفر منه تقبله، لأنه يظهر العلم والحفظ والتقى وغير ذلك من الغير على دين الله ثم يحرف النصوص الشرعية. كما يقول أهل العلم أن هؤلاء المبتدعة هم أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ ليس المراد بأخطر أنهم أكفر، لا، هم مسلمون وهم في لا شك لا يخلدون في النار ما داموا في دائرة الإسلام، لكن أخطر من جهة أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم. يعني لو جاءك إنسان نصراني وأفتى للناس بأنه يجوز سماع الأغاني، من يقبل منه من الناس هذه الفتية؟ من المسلمين من يقبل منه؟ ما في أحد يقبل منه. في أحد تقول له أنت تسمع أغاني ليش؟ قالك والله الباب الفلاني أفتى بجوازها، هذا لا يمكن أن يكون. لكن لو أتى رجل ينسب إلى العلم والدين وقال هذه الأغاني جائزة وحلال ولا حرج فيها، كم من مسلم سيتبعه؟ كثير. وإذا أنكرت عليه قال هذا الشيخ فلان رجل عالم كذا وكذا. فأحيانا قد يكون صاحب البدعة اللي هو أقرب إلى الإسلام من هؤلاء بكثير يكون ضرره أعظم على الإسلام، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال بخلاف هؤلاء الزنادقة، بخلاف هؤلاء المبتدعة فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، فيكون تلبيسهم على الناس أكبر، لأنهم يتظاهرون بماذا؟ نصر السنة. يألف لك كتاب تأويل المشكل، وظيفة هذا الكتاب ظاهر الكتاب أنه يريد ماذا؟ نصر الإسلام والدفاع عن أحاديث الرسول، وباطنه ما هو؟ هو تأويل أحاديث الرسول في الصفات، فلا يترك حديث من أحاديث الصفات إلا يتأوله، يكون هذا أخطر ولا مو أخطر؟ أخطر. الحافظ عبد الغني المقدسي أقرأ لكم كلامه، وهو تعرفون من هو في إمامته وهو صاحب عمدة الأحكام وغيرها، يقول رحمه الله في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد في آخر الكتاب يقول: واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث، فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. انتبه، هؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله ممن؟ من الكفار. هذا مأمن لهم ردوا أحاديث الصفات. قال: والطائفة الثانية الأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها. الطائفة الأولى ماذا صنعت؟ ردتها. والطائفة الثانية ماذا صنعت؟ قبلتها لكن تأولتها. قال: فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. الطائفة الأولى أعظم ضررا ممن؟ من الكفار يقول لك. وهؤلاء المتأولة يقول أعظم ضررا من الطائفة الأولى التي هي أعظم ضررا من الكفار. قال: والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، فإنهم ردوا وتأولوا. قال: وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين. واضح الكلام؟ وهذا كلام يعني كثير للسلف رحمهم الله، يعني يحذرون من المبتدعة أكثر من تحذيرهم من النصارى واليهود. ليس معنى هذا أنهم يرتضون اليهود النصارى، لا، اليهود النصارى عند عامة الناس هم كفرة، لا يؤخذ منهم شيء، لا يقبل منهم لا صرف ولا عدل، لكن قد يلبس لباس الدين من يفسد عقائد الناس. من هذا الباب ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر عبد الغني المقدسي رحمه الله وغيرهم كثير، يعني غيرهم كثير من نصوص السلف أنهم أعظم وأخطر من هذا الباب. نعم. وفي الحقيقة هم يقول لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، كما بينا سابقا إنهم ما ينصرون الإسلام على كمال وجه، لأنه قد يثبت البعث والمعاد والنشور والجنة والنار، لكنه ماذا يصنع؟ يتأول الصفات. فليس هو الذي نصر الإسلام نصرا كاملا، ولم يكسر هؤلاء الأعداء. كما قلنا سابقا إن هؤلاء الباطنية تطاولوا على هؤلاء المتكلمة فقالوا: أنتم تأولتم نصوص الصفات وهي أكثر بأضعاف كثيرة من نصوص الإيمان بالجنة والنار والبعث والجزاء، فلماذا تحرمون علينا ما تفعلونه أنتم؟ وبهذا استطالوا عليهم. لكن أهل السنة والجماعة ردوا هؤلاء وهؤلاء وقمعوا باطل هؤلاء وباطل هؤلاء، وإلا فإن أهل البدع لهم ردود حتى على يعني المتصوفة وغيرهم. أبو منصور الماتريدي له ردود على القدرية وردود على المرجئة وردود على الرافضة، لكنها باطلة، يرد الباطل بمثله. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة من، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نعم، نصوص الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة أكثر، كما أنها واردة في كتب أهل الكتاب أكثر. تعرفون قصة الأحبار أو الحبر الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر الحديث. وفي أن النبي فضحك النبي تصديقا لقول الحبر. ففي هذا أنهم عندهم في نصوص الصفات وإثبات الصفات لله جل وعلا. نعم.
قال: ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروا على الرسول وناظروا عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
يعني في الجملة العرب ما ينكرون الصفات، وهم ينكرون يعني التوحيد. ولو كان المعاد والبعث والنشور يعني ينكرون الصفات، يقول الشيخ رحمه الله أنهم أنكروا على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعاد والبعث، وما أنكروا عليه باب الصفات، وإلا فأين في القرآن أنهم أنكروا الصفات؟ إلا في موضع أو موضعين فقط، جدال بالباطل. ولو كان الصفات عندهم يعني لا ينبغي أن تثبت وهي من الأمر الشنيع لرأيتهم يشنعون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فرصة وجد نص ظاهرة مثلا يقتضي التشبيه، وجد فرصة على أن يطعن في الإسلام لطعن في الإسلام، لكنه لم يجد في نصوص الكتاب وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام ما وجدوا فيها شيء يدل على التشبيه. نعم.
فعلم أن إقرار العقول إن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد
يعني كيف يكون مع هذا أنه ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، ما يحمل على ظاهره، ثم يقال في باب المعاد أن ما أخبر به في باب المعاد يؤخذ على ظاهره، كيف هذا؟ يعمل هذا بطريقة واحدة كلها تؤخذ على ظاهرها. نعم.
قال وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، معلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا أحسن الله إليك. قال وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا،
كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قريبا. نعم.
قال ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك،
يعني ما قال لهم هذا تجسيم هذا تشبيه، لا، ضحك وأقرهم لأنه ليس في إثبات الصفات تجسيم ولا تشبيه. نعم.
قال بل عابهم بقوله يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
يعني هم لما أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام وادعوا قالوا يد الله مغلولة، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هم في هذه المقالة قالوا أمرين، قالوا يد الله فأثبتوا صفة اليد لله عز وجل، ثم وصفوا هذه اليد بأنها مغلولة، فالله عز وجل ما قال كذبتم وأنكر هذا كله، إنما أثبت شيئا وأنكر شيئا، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، معناته أنها مغلولة، هذا كذب وافتراء على الله. ماذا؟ بل يداه مبسوطتان، مثل قول المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الآن قالوا كم مقالة؟ مقالتين، قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنكر أي مقالة؟ أن الله أمرهم بها لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقر أي مقالة؟ أنهم وجدوا آباءهم عليه، الحقيقة أنهم وجدوا آباءهم على هذا الفعل لا شك فيه. فهنا لما أتوا بإثبات الصفات ما أنكرها الله عز وجل وما أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أنكر أن توصف هذه الصفات بالنقص بأنها مغلولة، أن الله عز وجل يده مغلولة. قالوا مثل قوله إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله سبحانه وتعالى أنكر هذه المقالة منهم أن الله فقير، بل هو الغني سبحانه وتعالى فينفق ويعطي كيف ما شاء جل وعلا. نعم. ثم الثالثة قالوا لقد خلقنا السماوات، لما قالوا هؤلاء اليهود إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم تعب في استراحة في السابع، قال الله عز وجل لهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، خلقها في ستة أيام، في سبعة أيام، وفي اليوم السابع أتمها، لكن ما مسنا من لغوب يعني من تعب، لأنهم وصفوا الله بهذه الصفة صفة النقص، معناته أن الله عز وجل ذكر ما وصفوا الله به من النقص فأنكره، وما وصفوا الله به من صفات الكمال أثبته، كما في قصة النبي مع الحبر في حديث ابن مسعود أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له لماذا تقول هذا أو شن عليه أو كذبت يا عدو الله أو نحو ذلك من الأمور.
قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول
يعني في التوراة ذكر الصفات وليس فيها التصريح بالمعاد كما في القرآن، نصوص التوراة والإنجيل فيها ذكر صفات الله عز وجل، لكن ليس فيها ذكر المعاد. لماذا؟ لأن المعاد لن تقوم الساعة، ولن يعني يحصل هذا الأمر إلا بعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبههم على المعاد لأنه لماذا؟ لأنه لن يحصل هذا الأمر إلا بعد بعث الرسول. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث ليس بعده نبي، وليس بعده كتاب، وليس بعده إلا قيام الساعة، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين. فلذلك هو الذي نبه على أمر المعاد وعلى أمر البعث والجزاء. نعم.
قال إن جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما الأولى والثاني مما يعلم من اضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يعني يقول الشيخ رحمه الله إن جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان اللي هو التوراة والقرآن، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما اللي هو القرآن أولى، كون كتابين كلاهما يذكر شيء واحد يقر به يصعب تأويله، لكن يأتي أحدهما بذكر هذا الأمر يكون التأويل أيسر من الذي قبله، لأن إذا تواترت النصوص على لفظ واحد معناته يصعب تأويله، لكن كونها يأتي لفظ واحد قد يكون هناك قرينة لصرف هذا اللفظ إلى معنى آخر. نعم، هؤلاء هم أهل التأويل. قال
وأما الصنف الثالث هم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف.
يعني هؤلاء الصنف الثالث هم أهل التجهيل اللي هم المفوضة، والمفوضة يقول شيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض يقولهم شر أهل البدع، لأنهم أهل تجهيل كما سيأتي بيانه، يجعلون نصوص الكتاب والسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الكتاب والصحابة قرأوا الكتاب لكن يجهلون معناه، ولا شك أن هذا يعني شر من قول أهل التأويل، كون الرسول يفهم المعنى والناس يفهمون المعنى لكن يتأولونه أهوى من كونه لا يقرأ كلام ما يفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب كونهم يقرؤون الكتاب ولا يقرؤونه إلا أماني. إلا أماني لماذا؟ ما هي الأماني؟ اللي هي قراءة فقط، مجرد قراءة لكن ما يفهمون معاني. فإذا ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب على هذا الفعل، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل اللي هو فعل أهل التأويل؟ ثانيا، الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول؟ ولو كانت معاني نصوص الصفات ومعاني القرآن غير مفهومة فكيف نتدبره؟ وكيف يعاتبنا الله عز وجل ويحاسبنا على عدم تدبره؟ واحد يعطيك كتاب ما تفهم منه شيء يقول تدبر هذا الكتاب واعتبر به، كيف أتدبر أنا ما أفهم معانيه؟ واضح؟ ثالثا، الله سبحانه وتعالى قال وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، كيف يحكم بينهم بما أنزل الله وهو لا يفهم هذا الذي أنزله الله؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يفهم هذا الذي أنزل الله حتى يحكم بينهم. والحكم ليس بالحدود، لا، الحكم في كل شيء، في العقائد والأخلاق والحدود وغير ذلك. واضح؟ رابعا، الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه نور وهدى وبيان وتبيان. واضح؟ كيف يكون هدى ونور وبيان والناس لا يعرفون معناه؟ يعني كيف تهتدي بكتاب لا تفهمه؟ يعني أقول لك هذه خريطة، اسلك هذه خريطة تصل إلى المكان الفلاني، والخريطة ما فيها شيء تفهمه، أو ترى أنا هديتك للطريق الصحيح، هل هذا فعلا يعتبر هداية؟ لا، هذا يعتبر إضلال، أعطيتني شيء ما أفهمه، طلع اسم لا أفهمه، فكيف أهتدي؟ واضح؟ فلذلك مذهب هؤلاء المفوضة ضلال مبين، ضلال مبين. خامسا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه الوحي وبين الشرع والدين قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. كيف ليلها كنهارها ونحن نقرأ الكتاب ولا نفهم معانيه؟ هذا يستحيل. واضح؟ يستحيل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام السادس أن الرسول بلغ البلاغ المبين، وهذا يقر به كل مسلم أنه بلغ البلاغ المبين، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل نقول أن الرسول بلغ ولا ما بلغ؟ لا يمكن أن يكون قد بلغ لنا البلاغ المبين وإحنا لا نفهم بلاغه. يعني هل تتصور واحد يرسل لنا رجل أعجمي ما نعرف لغته يقول أنا أرسلت لكم هو أقام عليكم الحجة. إحنا ما نفهم كلامه، كيف تقيم علينا الحجة برجل لا نفهم شيء من كلامه؟ هل يكون هذا يعني بلغ بلاغ مبين؟ أبدا، ما بلغ البلاغ المبين. فقال المفوضة هؤلاء هو تجهيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجهيل للصحابة رضي الله عنهم، وتجهيل للسلف من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، إنهم كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، ثم هو تكذيب لقول السلف كما سيأتي من قول الشيخ أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات ووقفه عند كل آية. هل يتصور أنه يوقف عند آيات الحيض والنفاس وأحكام الميتة والخنزير وغير ذلك ثم لا يوقف عند نصوص الصفات؟ هل هذا يتصور؟ أبدا. يقول ابن مسعود لو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. يقول ما في أحد أعلم مني بكتاب الله، أنا أعرفه، كيف أنت أعلم الناس بكتاب الله ونصوص الصفات لا يعني كثيرة جدا ثم لا تعرف معناها؟ يكون هذا لا يعرف. وابن عباس الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه التأويل، كيف يعلمه التأويل وهو لا يعرف معاني الصفات؟ هذا يعني هدم للشرع وهدم لباب التوحيد الأسماء والصفات، أننا نقرأ شيء ما نفهمه ولا نعرف منه شيء، وهذا غير متصور. فهذه أوجه في إبطال مذهب هؤلاء المفوضة. ثم قال رحمه الله فهم كثير من المنتسبين، يعني ينتسبون نسبة باطلة إلى مذهب السلف، لأنهم كما تقدم يقول مذهب السلف أسلم، اللي هو إمرارها على ظاهرها وتفويضها، يعتقدون أن مذهب السلف ما هو التفويض، ويقولون أن مذهب الخلف ما هو التأويل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فأنت بين مذهبين كما يقول هؤلاء المتكلمة، إما التفويض أنك تقول الله أقرأ الكلام ما أعرف معناه، معناه عند الله سبحانه وتعالى، أو الحالة الثانية أن تكون من هؤلاء الأذكياء العباقرة عند أنفسهم، فماذا تصنع؟ تتأول الصفات. ولا في الحقيقة ليس هذا مذهب السلف، إنما مذهب السلف أمروها كما جاءت كما بلا كيف، أمروها كما جاءت، ماذا نفهم منه؟ أنها تأخذها على ظاهرها، على ظاهرها لكن من غير تشبيه، قالوا بلا كيف. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك،
نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه،
وهذا لا شك أنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتكلم بكلام لا يفهمه.
قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله والتأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
نعم، هنا مسألة اللي هم يدعون أن وقف السلف على قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله وأنهم يقفون عند هذا، قالوا فهذا دليل على أن هذه آية الصفات ما يعلمها إلا الله. والسلف نعم وقفوا على لفظ الجلالة، وبعضهم أكمل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله يعني أكمل. ومن وقف فمعنى التأويل هنا ما هو؟ ما يعلم حقيقتها وحقيقة هذه الأمور إلا الله، لأن التأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. فهم ماذا صنعوا؟ أخذوا لفظ التأويل في القرآن، فأخذوا لفظ التأويل عند علماء الكلام فأنزلوه على القرآن وفسروه به، والألفاظ أو التعاريف أو ألفاظ العلماء التي تأتي متأخرة قد تخالف ألفاظ السلف المتقدمة، لأنك أنت إذا أردت أن تفهم كلام العلماء في زمن من الأزمان لابد أن تعرف مراده بهذا اللفظ. فمثلا ما يأتي أحد يقول أنا أخذ بظاهر القرآن، كيف الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في سورة الإسراء وذكر الزنا والقتل وأكل مال اليتيم إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قالك هذه مكروه ومحرم، نقول لا، المكروه في عرف الشرع وفي لفظ الشرع ذاك الزمان هو المحرم، كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. ولذلك أحيانا يغلط الإنسان، يأخذ عبارة لأحد العلماء في زمن يريدون بها معنى ثم ينزلها على زمانه هو، كما نبه على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، نبه على هذا الأمر المهم أن عبارات العلماء تفهم بما أرادوه في زمانه، فقد يطلق اللفظة ويريد بها في زمانه شيء معين. يعني إحنا في زماننا مثلا قد نتكلم بألفاظ هي أصلا في عرف السلف ألفاظ مثلا ينهى عنها محرمة، يعني مثلا واحد يقول كان والله يا شيخ أبي أسوي تمايم، يجوز ولا ما يجوز؟ شو تقول له؟ يجوز ما فيها بأس، زين؟ لكن لفظ التمائم ما هو؟ اللي تمام تعلق من الشرك، هو يريد بماذا؟ التمائم عندنا في عرفنا مثلا التمائم تذبح لي عقيقة، تذبح للولد حينما يولد، ما يصلح أنك تأخذها وتفسر بها هذا التفسير. مثلا لفظ الالتزام الالتزام ماذا يراد؟ عندنا في عرفنا الالتزام اللي هو الفعل الظاهر، الالتزام في عرف السلف الاعتقاد، وأن يلتزم الصلاة ولم يفعلها، كيف يلتزم الصلاة ولم يفعلها؟ يعني يلتزم اعتقادها أنها واجبة عليه لكن ما فعل الصلاة. في عرفنا لا، عندنا شاب ملتزم يعني ظاهره الخير وظاهره عمل الصالح، فما يأتي الإنسان يقول لك التزم هذا الأمر يفسره، مثلا في قول بعض العلماء وإن التزم الشرع ولم يعمل به فلا يكفر، كيف يلتزم الشرع ولم يعمل به؟ يعني اعتقد وجوبا يحكم بالشرع لكن ما عمل بالشرع في هذا الأمر، هذا ما يكفر. يقول هؤلاء لم يلتزموا الشرع فهم كفار، يقول ها شوف ما التزموا يعني ما عملوا بالشرع، لا، التزموا الشرع يعني اعتقدوا وجوبه، اعتقدوا وجوبه. الشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول وغلطوا في ذلك لأنهم أخذوا تعريف الخلف للتأويل فجعلوه من كلام السلف. إذا ماذا، ما هو الحل؟ الحل أن تعرف معنى التأويل، وأن التأويل يطلق على ثلاثة أمور كما قال الشيخ هنا رحمه الله. قال
فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فليكون معنى.
نعم، هذا التأويل في عرف المتأخرين كما سبق وبيناه، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، يكون عندنا اللفظ له احتمالين إما هذا الراجح أو مرجوح، فيصرفونه إلى المرجوح بماذا؟ بقرينة. نعم.
قال فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، يعني كالتفسير، ظاهر اللفظ كالتفسير. نعم.
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يعني غلطوا في هذا الباب وظنوا أن هذا هو التأويل الصحيح السليم، كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من متأخر الأحناف والمالكية والشافعية والحنابل، وظنوا هذا هو التأويل الصحيح. الثاني،
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. وهو
هذا التأويل اللي هو تقرأ في كتب التفسير مثل ابن جرير الطبري، هو أكثر من يستخدم هذا اللفظ، يقول والقول في تأويل هذه الآية ثم يذكره، فهو يريد ماذا؟ التفسير، ما يريد صرف اللفظ عن ظاهر الاحتمال آخر مرجوح، لا، إنما يريد التفسير، وهذا يعلمه الراسخون في العلم، لأن ليس كل الناس يعرف تفسير كلام الله عز وجل.
قال وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم،
يعني إذا وقف عند والراسخون في العلم يكون العلماء يعرفون تفسير كلام الله عز وجل، ما يخفى عليهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قال كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد، أنهم نقل عنهم أنهم العلماء يعرفون التفسير ويقفون عند هذه الآية. قال
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
كلا القولين حق، ما هما هذان القولان؟
الوقف
إلا الله أو الراسخون في العلم، كلاهما حق. إذا وقفنا عند لا يعلم تأويله إلا الله فمعناه حقائق هذه الأمور لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل حقائق الجنة. هل تعرفون أنتم حقائق هذه الجنة؟ لا. تعرف إن فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن هل الفاكهة تعرف حقيقتها؟ لا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما كلفت عقلك أن يدرك حقيقة هذه الفاكهة ما تستطيع، واضح؟ فهذا لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى. وهل تعرف حقائق المعاد والبعث؟ لا، لأن فيه أشياء ما تتصورها. كيف؟ تقول عائشة الرجال والنساء سواء، يعني قال الأمر أعظم من ذلك. كيف يحشرون في مكان واحد يحاسبهم الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة؟ هذا أمر يعرفه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحكم الله عز وجل به. لا نعرف نحن حقيقته وتفاصيله الدقيقة وكيف يكون، هذا خاف عنا. وكذلك الصفات لا نعرف كيفيتها، هذه الصفات لا نعرف هذه كيفية هذه الصفات، لأننا لن نرى الله عز وجل. لكن يوم القيامة نعرف تأويلها بماذا؟ بأن الناس يرون الله على صورته التي كانوا يعرفون، التي كانوا يعرفون. نعم.
قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليه الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك والحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان.
يعني هذه حقيقة المعنى الثالث للتأويل، هو حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وحقائق هذه الأمور كما يقول شيخ الإسلام من الجنة والنار والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هي الحقائق الموجودة. هذه قائم في ذهنك أن في جنة وفي نار، وفي الجنة فيها أنهار وصفتها كذا وكذا، وفيها من الفاكهة وفيها شجر ويسير الراكب إلى آخره، لكن لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. لماذا قلنا؟ لأن الذهن ما يدرك حقيقتها، ما يستطيع، ما خطر على قلب بشر، هذا المراد. نعم.
قال ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
هنا الشيخ رحمه الله يعني يشير إلى أمر مهم. الكلام يكون على قسمين، إنشاء وخبر، صح؟ الإنشاء اللي هو أمر ونهي وطلب واستخبار وغير ذلك. تأويل الإنشاء ما هو؟ فعله. لما يقول لك ذلك خير وأحسن تأويلا، ما هو التأويل هنا؟ اللي هو فعل هذا الأمر، اللي هو تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فتأويل الإنشاء إن كان أمرا بفعله وإن كان نهيا بتركه. وأما الخبر فتأويل الخبر هذا يكون بماذا؟ يكون مثل صفات الله عز وجل والجنة والنار وغيرها، فتأويلها وقوعها، تأويلها وقوعها. فقول يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا، ما هي الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا مضى. تأويل هذا الأمر ما هو؟ وقوعه الآن. قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي قوله هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع هذا الأمر، وقوع هذا الأمر يوم القيامة. فعندنا كما قلنا أن الكلام على قسمين، إنشاء وخبر، وأن الإنشاء فيه أمر ونهي، وتأويله بأن يفعل الأمر ويترك النهي. والخبر يكون بصفاته وحقائقها وكيفياتها، وهذا علمه عند الله عز وجل، تحصل إذا رآها الإنسان أو يعني باشرها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة.
وهذا نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، إذا وقفنا على الآية واضح؟ نعم.
قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي أنفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
نعم، هذا أيضا كلام يعني جميل، أن التأويل اللي هو كيفية هذه الصفات هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، إذا وقفنا على الآية واضح. هذه حقائق هذه الصفات وكيفيات هذه الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما الذي نعلمه نحن هو تفسير هذه الكلمة، وأننا نستطيع أن ننقل هذه الكلمة بتفسيرها من لغة إلى أخرى. يصح أن تقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، معلومه المعنى، وتستطيع أن تنقل هذا المعنى اللي هو استواء العلو إلى لغة أخرى ولغة ثالثة. نعم.
قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب.
نعم، هذا واضح، أن التفسير على أربعة أوجه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. تفسير تعرفه العرب من كلامها، أي عربي يسمع هذا الكلام يعرف معناه. والثاني تفسير لا يعني لا يعذر أحد بجهالته، كل الناس يعرفون هذا الأمر، مثل ما حد يعذر يقول ما أعرف ما معنى الصلاة مذكورة في القرآن، كل أحد يعرفها وكل مسلم يعرف هذا المعنى، أو يعرف معنى مثلا الشمس أو القمر مذكورة في القرآن، هذا ما تحتاج إلى تفسير ولا توضيح. الثالث تفسير يعرفه العلماء، يعرف العلماء لسعة علمهم واطلاعهم على اللغة وعلى كلام الله وكلام رسوله يعرفون تفسير القرآن. الرابع قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذه حقيقة الغيبيات التي انفرد الله بها وكيفياتها، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علمه فهو كاذب في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
في هذه الآية: الله سبحانه وتعالى أخبرنا لا تعلم نفس بماذا ما أخفي لهم، إذا ادعى واحد قال لا أنا أعرف هذا كاذب، فهذا من التأويل الذي لا يعرفه إلا الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
نعم، هذا رد على المفوضة كما ذكرنا، أن الله أمرنا بتدبر القرآن كله، ما أمرنا بتدبر بعض القرآن، لكان قال لنا أفلا يتدبرون بعض القرآن، لكن أمرنا بأن تدبر القرآن كله دليل على أن القرآن مما يمكن فهمه للناس حتى يتدبروه.
قال: فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد:
نعم، هذا المراد به ماذا؟ مراد به أن الصحابة كانوا يعرفون معاني القرآن، والدليل على ذلك أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم.
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحة فاتحته إلى خاتمته، من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها.
ولذلك كان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه قرأ القرآن 3 مرات. على ابن عباس: وقف عند كل آية أسأل عنها. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: لا ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
نعم، كما وضحناه قبل قليل في الرد على المفوضة. نعم.
قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا.
يعني هذا هؤلاء يعني لما يطعنون يقولون هذا الكلام أن الرسول ما يعرف تأويلها، معناته أن الرسول ما أدرك العلوم السمعية اللي هي معرفة كلام الله عز وجل. ولما يتكلموا في الأمور العقلية هم المتأخرون هؤلاء، يقول الرسول ما تكلم بها، فمعناه أن الرسول ما أدرك لا العلوم السمعية ولا العلوم العقلية. من اللي أدركها وعرفها وأتقنها؟ هؤلاء المتأخرين يرون أنفسهم أنهم أدركوا العلوم السمعية والعلوم العقلية. ولا شك أن هذا يعني غاية في القبح والطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عقلا، كما أنه أكمل الناس فهما ورأيا صلوات ربي وسلامه عليه.
قال: وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة.
نعم، هذا قول الملاحدة. إذن ما معنى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما تتهم الرسول أنه ما يفهم القرآن ولا يعرف معانيه؟ أنت لو قلت هذا في يعني عالم من العلماء لكان ذلك سبة في حقه، فكيف يقال هذا بالذي أوحي إليه القرآن وبالذي يعني أنزل عليه القرآن وفضله الله عز وجل على الناس كافة؟ هذا يعتبر من الطعن. نعم.
قال: وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع وما يعلم به مذهبهم.
نعم، الآن الشيخ رحمه الله يعني انتهى من الجزء الأول من هذه الرسالة، يعني إذا حسن التقسيم، والآن بيبدأ في الجزء الثاني الذي هو نقوله عن السلف رحمه الله والعلماء المتقدمين في إثبات الصفات من القرون الأولى إلى القرن الرابع أو الخامس. فالباقي من الكتاب هذا كله في نقول كلام العلماء رحمه الله في تقرير هذا الأمر. ولذلك قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع، لأن نصوص السلف كثيرة جدا، ولو أراد إنسان أن يجمع في ذلك يعني كتابا لأصبح الكتاب ضخما في باب الصفات، أصبح كتاب ضخم جدا، لكن هو أراد أن يختصر بأن ينقل بعض كلام السلف رحمهم الله. ونقف عند هذا الحد ونكمل نحن وإياكم إن شاء الله في الأسبوع القادم كلام السلف رحمه الله في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.